أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب صلاة المسافرين وقصرها من صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته. قال وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به. قال وحدثني عبيد الله بن عمر القوريري، حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن أبي سليمان، طبعا يحيى بن سعيد هذا هو القطان، قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال وفيه نزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. طبعا هذه الروايات أبواب عليها الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى بقوله: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. وقال في السفر، فخص هذا الحكم بالسفر لا غير. قال باب جواز صلاة النافلة، هذه الأولى، على الدابة في السفر، في السفر هذه الثانية. يبقى هذا محل هذا البحث أو محل هذا الجواز إنما هو في صلاة نافلة هذه الأولى، ثانيا أن هذا كان في حال السفر، فلا يحسن بالإنسان أن يصلي فريضة مثلا وهو جالس أو على دابة أو نحو ذلك. الأصل أن هذا غير صحيح، لأن القيام هذا ركن من أركان الصلاة للمستطيع. نقل أول ما نقل خبر ابن عمر برواية عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته. سبحته أي المقصود سنته صلى الله عليه وسلم، صلاة النافلة المطلقة، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يصلي هذه النافلة على راحلته. الخبر الآخر رواه عن أبي خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر كان يصلي على راحلته حيث توجهت به، هذا لفظه. والخبر الآخر رواه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. طبعا هذا يقيد الآن ببعض الأمور، أنه كان يستقبل في بادئ الأمر القبلة ثم بعد ذلك حيثما توجهت به. نعم. ثم قال وحدثناه أبو كريب، أبو كريب محمد ابن العلاء، أخبرنا ابن المبارك عبد الله بن المبارك الإمام وابن أبي زائدة حا، وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي، كلهم عن عبد الملك بهذا الإسناد، عن عبد الملك بهذا الإسناد نحوه. قال وفي حديث ابن المبارك وابن أبي زائدة، وابن أبي زائدة طبعا ابن أبي زائدة يحيى بن زكريا، ثم تلا ابن عمر: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال في هذا نزلت، في هذا نزل، يعني حكم هذا الأمر، فأينما تولوا فثم وجه الله، هذا منصرف إلى صلاة ماذا؟ إلى صلاة النافلة لا غير. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر، وهو موجه إلى خيبر، هذا هو الصحيح في هذه اللفظة. قوله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار، نتنبه إلى هذا الحديث. هذا الخبر حقيقة تتبعه الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، تتبعه الإمام الدارقطني في كتابه التتبع، بما حاصله أن لفظة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار هذه من أخطاء عمرو بن يحيى المازني، عدت هذه من أخطائه. ولهذا قيل إن الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى ساق هذه الرواية اللي هي رواية عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار اللي هو مولى ميمونة عن ابن عمر ليبين أنها خاطئة. وحقيقة الصواب أن هذه الفعلة وهي الصلاة على الحمار، هذه الصواب أنها من مسند أنس، يعني مروية من مسند أنس رضي الله عنه وأرضاه. أما في كونها مرفوعة أو منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك في ضعف هذا. إذن الصواب في هذا أن هذا الخبر خبر يعني خطأ. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي بكر بن عمرو بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار قال أو أنه قال: كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة، قال سعيد يعني سعيد بن يسار: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت. الآن كانوا في سفر، خشي أن يأتي عليه الصبح فماذا؟ فأوتر. ثم أدركته فقال لابن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الفجر فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت: بلى والله. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره. طبعا الوتر عند بعض الفقهاء أنه آكد هذه السنن، كما نعلم أن الحنفية قالوا بإيجابه، يعني قالوا بوجوب الوتر، وبعض العلماء حقيقة نص أيضا على وجوبه، وفرقوا بين الصلوات المفروضة اليومية وبين الصلوات المفروضة السنوية وبين المفروضات السببية، وجعلوا الوتر هذا من الواجبات، وفرقوا بين الواجب وبين الفرض، وأن الواجب عندهم يعني أخف ثبوتا من المفروضات، فجعلوا الصلاة الخمسة من الفروض وجعلوا الوتر هذا من الواجبات على التفريق بينهم. والجمهور حقيقة على عدم التفريق بين الواجب والمندوب والفرض كما هو معلوم. يبقى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره ولا ينزل، يعني ينزل على الدابة فيصلي الوتر ثم يكمل كما فعل سعيد ابن يسار في هذا الخبر، وأخبره ابن عمر أن هذا خلاف السنة. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به. قال عبد الله بن دينار: كان ابن عمر يفعل ذلك. نسب هذا لابن عمر وهو مرفوع في الأصل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به يمينا أو يسارا لا إشكال في هذا حقيقة، لكن كما سوف يأتي من السنة أنه كان يوجه الدابة إلى القبلة ابتداء ويكبر إلى القبلة ابتداء ثم بعد ذلك يحول وجهه حيثما كان، وكان ابن عمر يفعل هذا، أيضا منسوب لابن عمر، ويعني مر معنا بعض هذه الأثار. وحدثني عيسى بن حماد المصري أخبرنا ليس بن سعد المصري، حدثني ابن الهاد، قلنا ابن الهاد هو يزيد ابن عبد الله بن أسامة، عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. هكذا من طريق المصريين ثم تحول إلى المدنيين من طريق عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر به. قال: وحدثني حرملة بن يحيى هذا التجيبي المصري أخبرنا ابن وهب المصري أيضا عبد الله الإمام أخبرني يونس بن يزيد أيضا مصري عن ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم عن سالم بن عبد الله من ابن شهاب تحول إلى المدنيين عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. يبقى في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي المكتوبة على ماذا؟ على راحلته، وإنما كان ينزل يهبط ويصلي المكتوبة على قائم على الأرض وهو ثابت، لأن هذا طبعا هو الواجب عليه. قال: وحدثنا عمرو بن سواد، في بعض النسخ عمر ابن سواد وهو خطأ، والصواب عمرو ابن سواد وهو أبو محمد المصري. وحرملة قال، حرملة ابن يحيى التجيبي مر معنا، قال: أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب، أخبرني يونس بن يزيد الأيلي مر معنا، عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أخبره أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل، يعني صلاة النفل المطلق بليل، في سفر أو في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت. قال: وحدثني محمد بن حاتم، هذا ابن ميمون، حدثنا عفان ابن مسلم بن عبد الله الأنصاري، حدثنا همام ابن يحيى أبو عبد الله البصري، قال: حدثنا أنس ابن سيرين، أخو محمد ابن سيرين، وهم أخوة يعد سبعة على ما أذكر. قال: تلقينا أنس ابن مالك حيث قدم الشام. هكذا في صحيح مسلم. القاضي عياض استدرك هذا كما هو مبين عندكم في الحاشية، أن الصواب في هذه اللفظة كما في البخاري وغيره، أنه قال حيث قدم من الشام، هذا هو الصواب، وهذا هو الذي أخرجه الإمام البخاري، أنه قال تلقينا أنس بن مالك حين قدم من الشام، وليس قدم الشام، هذا خطأ ليس بصحيح. قال: فتلقيناه بعين التمر، مكان من الأماكن. قال: فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذلك الجانب، وأومأ همام عن يسار القبلة، فقلت له: رأيتك تصلي، يعني أنس بن سيرين يقول لأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، يقول: رأيتك تصلي لغير القبلة، قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله، يعني ينسب هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه قال: فرأيته يصلي على حمار، مر معنا الحديث الذي ذكرنا أنه خطأ، أخطأ فيه عمرو بن يحيى المزيني في قول الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، عن عمرو بن يحيى المزيني، عن سعيد بن يسار اللي هو مولى ميمونة، عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر، هكذا ضبطت موجه. هذا الخبر قلنا إن الإمام الدارقطني قال أن هذا معلول، وهو من أخطاء عمرو بن يحيى، والصواب أنه من فعلة أنس وليست من أو منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. ابتدي الآن في مسائل الجمع والأخبار التي جاءت فيها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير جمع، يعني إذا تعجل في سيره ولم يستطع أن يقف ويجمع الناس ويصلي ونحو ذلك، جمع، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، يعود هذا إلى المصلحة بشروطه المعروف. قال: وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله ابن عمر هذا المدني قال: أخبرني نافع أن ابن عمر كان إذا جد به السير، يعني أسرع به السير وشغل في مسيره حال سفره، جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. يبقى فيه أيضا ثبوت هذا أو رفع هذا أو وقفه عن ابن عمر ابتداء، ثم نسبة هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وكتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد كلهم عن ابن عيينة، طبعا مر معنا مرارا، يعني اللي احنا عرفنا به بيحيى بن يحيى وقتيبة وغيرهم، يعني لا نعيد لأننا قلنا إن شاء الله في 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 أخريات الكتاب أننا نخفف في التراجم قليلا حتى يعني نسرع في القراءة. قال عمرو، مقصود عمرو الناقد، حدثنا سفيان وهو ابن عيينة طبعا المذكور، عن الزهري عن سالم عن أبي سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبي ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. قال: وحدثني حرملة بن يحيى تجيبي، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد الأيلي هذا مر، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء. إذن قد يؤخر يعني يجمع جمع تأخير، لكن طبعا اشترط العلماء لجمع التأخير أن ينوي الإنسان، أن ينوي قبل خروج الأولى، ينوي أنه سوف يجمع هذه الصلاة التي تؤخر، وإلا أثم وأصبح مؤخر للصلاة بغير عذر. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا المفضل يعني ابن فضالة، عن عقيل، عقيل بالضم بضم العين، ولا نقول عقيل، هذا عقيل بن خالد، عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل يعني صار من منزله قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهم، فإن زاغت يعني زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. هكذا يبقى الأمر منوط بماذا؟ الأمر منوط يعني مشقة الناس والمنفعة للشخص، لأن الجمع هذا رخصة، رخص الله عز وجل لنا هذا الأمر، فالرخصة لابد أن تستغل بشيء من الحكمة. فإن كان الإنسان سوف يرتحل قبيل أو بعد دخول الأولى يجمع جمع تقديم حتى لا يقف مرة ثانية، وإن كان سوف يصل أو إن كان المسألة تحتاج إلى جمع تأخير فلا يقف ويصلي الصلاة الآن، ولكن يؤخر ثم يجمع بعد ذلك الصلاة. فالأمر منوط بالإنسان وعلى حسب المشقة للجميع أو اليسر عليهم، فيختار الإنسان بين جمع التقديم وجمع التأخير. لكن كما ذكرنا اشترطوا لجمع التأخير أن ينوي في وقت الأولى أو قبل خروج وقت الأولى أنه سوف يجمع، وإن جمع جمع تقديم فلا بد حينها أن يظل ألا يفصل بينهما بفاصل كبير، ثم بعد ذلك أن يظل هذا العذر أو جواز الجمع إلى أن تدخل يعني إلى أن يدخل في الصلاة الثانية التي قدمها في الوقت الأول. والشروط معروفة والحديث عليها في كتب الفقه معروف ومشهور. ثم قال: وحدثني عمرو الناقد، حدثنا شبابة بن صوار المدايني. شبابة بن صوار طبعا كلمة أحمد فيه مشهورة، حينما سئل عن شبابة فقال: رجل خبيث يقول مقالة خبيثة. كان فيه إرجاء شبابة، فكان يقول إن لا إله إلا الله الإيمان قول وعمل، وإذا سئل عن العمل قال: العمل هو قول لا إله إلا الله. فكان أحمد ينكر عليه هذا الإرجاء، لكن بالنسبة إلى روايته فهو مقبول الرواية، يعني ثقة لا إشكال فيه. حدثنا ليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر. طبعا هذه حكاية حال، يعني حاله أن الأفضل بالنسبة إليه أنه يسير ثم يؤخر، وإلا إن كان الأصلح للسفر أن يقدم قدم كما ذكرنا. وحدثنا أبو الطاهر، أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح وعمرو ابن سواد هكذا بالتشديد القرشي المصري، قال: أخبرنا ابن وهب، حدثنا جابر بن إسماعيل هكذا، جابر ابن إسماعيل هو أبو عباد المصري، في بعض النسخ حاتم ابن إسماعيل وهو خطأ، حتى الإمام الجياني في التقييد نبه على هذا وبين أن الصواب المثبت جابر بن إسماعيل. عن عقيل قلنا ابن خالد، عن ابن شهاب أن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل عليه السفر إذا عجل عليه السفر. الإمام النووي رحمه الله قال هو في الأصل عجل عليه، يعني إذا عجل عليه الأصل، هذا هو الصحيح في رواية الإمام مسلم، وهو بمعنى عجل به، فالمعنى إذا عجل به السير أو السفر. لكن في أصل نسخة الإمام مسلم وأصل الصحيح والرواية عجل عليه السفر، لكن هي بمعنى عجل به، لا إشكال في هذا، عجل عليه عجل به، كلاهما صحيح، لكن أصل الرواية عليه وليس به. قال إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. هكذا ها هنا يعني أخر، يعني الإمام مسلم بيسوق الروايات التي فيها تقديم والروايات التي وقع فيها التأخير. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. الحديث هيأتي معنا بعد ذلك، لكن طبعا هذا الحديث لما ذكره الإمام الترمذي وتحدث عليه في أخريات الجامع في الكتاب المسمى بالعلل الصغير بيّن وقال إن كل ما في هذا الكتاب معمول به إلا حديثين، وذكر حديث ابن عباس هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع، وجمع في حضر ومن غير خوف ومن غير سفر طبعا لأنه في حضر، واختلفت آراء العلماء في هذا. الإمام الترمذي يقول أن هذا خلاص غير معمول به أصلا، وبعض العلماء يرى وهذا مروي عن أحمد أن الجمع هنا جمع صوري وليس بالجمع الحقيقي الذي هو تأخير صلاة الظهر إلى دخول وقت العصر أو تقديم العصر إلى قبيل وقته وقت الظهر، قالوا هذا غير مراد، وإنما المراد أنه جمع صوري، يعني أخر الظهر إلى أخريات الوقت، فإذا سلم من الظهر أذن العصر هكذا، وكذلك في المغرب والعشاء. هذا رأي من الآراء، وبعض العلماء قال هي رخصة تستغل في موضعها، ففي عصرنا مثلا جوزوا للمرأة التي حبست عن دارها، يعني كانت خارجة أو نحو ذلك ولم تجد مكانا تصلي فيه، فلها أن تجمع، يعني تنوي نية الجمع، فإذا عادت إلى بيتها صلت المغرب مع العشاء أو الظهر مع العصر أو نحو ذلك، يعني كانت في مكان ولم تستطع أن تصلي ولا يوجد مكان أن تصلي فيه، فلها أن تنوي الجمع حينها. هذه فتوى لبعض أهل العصر وهي لا بأس بها حقيقة، ويستغل بها هذا الحديث. لكن الجمع هكذا إن الإنسان يكون جالس في بيته فيجمع من غير حاجة، هذا لم يقل به أحد، بل نص بعض العلماء على كفر من أخر من غير عذر. إذا أخر إنسان الظهر إلى أن دخل العصر عند بعض الفقهاء أن هذا يكفر، وهي رواية عن الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لهذا نص الإمام الترمذي على عدم العمل به أي مطلقة، يعني الإنسان يترك الصلوات ويؤخر ويجمع بهذه الصورة، هذه لم يقل بها فقيه من الفقهاء، اللي هو جواز الجمع من غير حاجة من غير حاجة. لكن طبعا هذا الحديث حمل عند العلماء على يعني على أمور مذكورة في محلها وما ذكرت منها، لكن هذا يعني يجعلنا نضع أصل من الأصول، وهو أصل هام حقيقة، وهو أن السنة الكتاب وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أن نفهمها هكذا فهم مطلق، وإنما لابد أن تقيد بماذا؟ بفهم السلف، فنحن تبع لأفهام العلماء، فلا يصح لطالب أن يأخذ بهذا الحديث، يأخذ بظاهر هذا الحديث وليس له سلف ويقول يجوز أن أجمع هكذا من غير خوف ومطر في بيتي ولا إشكال في هذا مطلقا، أجمع بين الظهر، يكون من ديديني مثلا أن أجمع بين الظهر والعصر أبدا أو المغرب والعشاء، هذا لم يقل به أحد، بل نص كثير من أو بعض العلماء على كفر من فعل هذا عياذا بالله، لأنه أخرج الصلاة عن وقتها وصدق عليه أنه ترك، الصلاة، وهي رواية عن إمامنا الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثم قال: وحدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله، وعون بن سلام بالتشديد أبو جعفر الكوفي جميعا عن زهير، هو زهير بن معاوية. قال ابن يونس اللي هو أحمد بن يونس أو أحمد بن عبد الله بن يونس: حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم عن سعيد بن جبير الإمام الذي قتله ونحره الحجاج ظلما، عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير: فسألت سعيدا لما فعل ذلك، فقال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد ألا يحرج أحدا من أمته، أي في المشقة والتعب بتكرار حضورهم الجماعة، هكذا فهمها بعض العلماء. ولهذا كان قول والرواية عن الإمام أحمد هذه قوية، يعني جمع في المدينة. لماذا؟ لوجود شيء من المشقة على الحضور في هذا اليوم، فأراد ألا يحرجهم ويشق عليهم في الخروج لعارض من العوارض حل بالمدينة حينه، ليس هو بخوف وليس هو بسفر بطبيعة الحال لأنهم حضور، لكن لمشقة حدثت. وقالوا إن هذا الجمع جمع صوري وليس بجمع على الحقيقة، وإلا كيف يتفق الناس على الحضور؟ لا شك أنه أخر الظهر مثلا، فإذا صلاه انتظروا هنيها فأزن العصر فصلوا، فسمي هذا بطبيعة الحال جمعا. هذا يعني منحة لبعض الفقهاء. وحدثنا يحيى ابن حبيب الحارثي، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا قرة، حدثنا أبو الزبير، حدثنا سعيد بن جبير، حدثنا ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد: فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن أبي الطفيل عامر عن معاذ قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. حدثنا يحيى بن حبيب، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا قرة، قرة بن خالد، حدثنا أبو الزبير، حدثنا عمرو بن واسلة، عمرو بن واسلة في بعض نسخ الإمام مسلم عمر، عمر بن واسلة، وفي بعضها عامر، عامر بن واسلة. والإمام مسلم رحمه الله سبحان الله نص على خطأ هذا، يعني خطأ من قال عمرو بن واسلة، نص على هذا الإمام مسلم في كتابه التمييز. قال مسلم: ومعلوم عند عوام أهل العلم أن اسم أبي الطفيل عامر لا عمرو، عامر لا عمرو، الصواب أن نقول عامر بن واسلة. نعم، الإمام مسلم قال: ومعلوم عند عوام أهل العلم أن اسم أبي الطفيل عامر لا عمرو، وكذلك ذكر الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يبقى الصواب حدثنا عامر ابن واثلة أبو الطفيل وليس عمرو، فالصواب يعني نثبت هذه في النسخة، يعني نثبت عمرو ونكتب الفرق تحت، لا الصواب أن نكتب الصواب ثم نشير إلى التصويف في الهامش، يعني الصواب للمحقق أن يكتب عامر ابن واثلة ثم يشير في الحاشية على أن في بعض النسخ عمرو وهو خطأ، والتصويب من التمييز مثلا أو نحو ذلك أو من التقييد للجيان، لكن أن نترك الخطأ في أصل النسخة ونشير إلى الصواب في الحاشية الظاهر أن هذا فعل غير صحيح. قال: حدثنا عامر بن واسلة أبو الطفيل، حدثنا معاذ بن جبل قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال: فقلت ما حمله على ذلك؟ قال: فقال: أراد ألا يحرج أمته. خبر آخر عن ابن عباس قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، أبو بكر بن أبي شيبة مر مرارا، عبد الله بن محمد بن إبراهيم وأبو كريب محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد واللفظ لأبي كريب قال حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش سليمان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قال في حديث وكيع قال قلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته. وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو ابن دينار قال عن جابر بن عبد الله أو نعم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قلت يا أبا الشعثاء دي كنية جابر بن زيد أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. قال وأنا أظن ذلك. طبعا صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا يقصد بثمانيا جميعا يعني أربع هذه للظهر وأربع للعصر فهذه ثمان وسبعا جميعا ثلاث للمغرب وأربع للعشاء فهذه تمام السبعة هذه تمام السبعة. فهو يقول أظن أنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. طبعا هتصير بنفس المعنى لكن هل المراد تقديما أم تأخيرا؟ قال أبو الشعثاء أظن ذلك يعني أظن أنه أخر الظهر وعجل العصر. قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعة وثمانية الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد هذا بن زيد عن الزبير بن الخريت البصري هذا عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس. انتبه لهذا بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم يبقى الآن المغرب ذهب وقت المغرب ذهب وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة. قال فجاءه رجل من بني تميم لا يفطر ولا ينثني لا يفطر يعني كما فسرت في بعض الشروحات يعني لا يفطر عن الأعمال الصالحة رجل يعني صالح صاحب أعمال مشهورة معروفة ولا ينثني يعني لا ينقطع عن هذه الأعمال الصلاة الصلاة. وفسرت عند بعضهم بأنه لا يفطر ولا يعني لا يمل ولا يكف لسانه عن قوله الصلاة 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 هكذا يكررها حتى ينتبه إليه ابن عباس وينزل فيصلي. قال فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة أتعلمني بالسنة يعني هل تعلمني سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنا من أصحابه. قال لا أم لك. ثم قال يعني قال ابن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يبقى هذا مذهب ابن عباس هذا مذهب ابن عباس وهو أن الجمع حقيقة على إطلاقه يجمع له أن يجمع في بعض الأوقات وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا بحق حتى لا يحرج الناس لمن أخر وقع منه تأخير في بعض الأحوال أن هذا يعني يكون معذور أمام الله تبارك وتعالى. هذا مذهب ابن عباس وظاهره أنه جوز هذا مطلقا. قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. يبقى فيه فائدة حسنة إذا وقعت الريبة من قول وإن كان صاحبه فاضل وصاحبه عالم فلك أن تتثبت ويرجع هذا إلى أن الثقة قد تقع منه الأوهام وقد تقع منه الأخطاء ولا تشينه حقيقة لا يعاب بمثل هذا الثقة لا يعاب بوقوع الأخطاء والأوهام في حديث لكن لو كسرت يصير غير معتمد لكن إن وقعت منه الأخطاء لا إشكال. وعلى الطالب وعلى المتحمل إذا سمع شيء يستنكره ف فحينها هو على ضربين، إما أن يكون مبتدي جاهل فهذا يسقط. لماذا؟ لأنه يعني كثير ما يسمع غرائب وأشياء لا يعلمها أصلا. أما إن كان رجل متمرس وسمع وناقش ودرس مثل هذا ثم سمع ما يستنكره فهذا يسأل. الواجب عليك أن تسأل حتى تتثبت هل تم يعني خطأ في هذا الذي قاله هذا العالم أم لا. هذا يعني أخذناه من قول عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك، فيعني سأل إيه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال: وحدثنا ابن أبي عمر محمد بن أبي عمر العدني، حدثنا وكيع بن جراح، حدثنا عمران ابن حدير أبو عبيدة عن عبد الله بن شقيق، نعم عن عبد الله بن شقيق العقيل البصري قال: قال رجل لابن عباس: الصلاة، فسكت، ثم قال: الصلاة، فسكت، ثم قال: الصلاة، فسكت، ثم قال: لا أم لك، أتعلمنا بالصلاة؟ وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الرواية مختصرة، هذه رواية مختصرة وتفصيلها في الرواية التي سبقت. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمشي عن عمارة، عمارة ابن عمير التميمي هذا أو التيمي، نعم الكوفي، عن الأسود ابن يزيد ابن قيس عن عبد الله وابن مسعود قال: لا تجعلن أو لا يجعلن أحدكم الشيطان للشيطان من نفسه جزءا، لا يرى إلا أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. قال: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير وابن عبد الحميد وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق، حدثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. هذا خبر حسن فيه جواز الانصراف بعد الصلاة عن اليمين أو الشمال لا إشكال، لكن قد يلبس الشيطان على بعض الناس فيقول: لا يحل لك أن تنصرف إلا عن يمينك. لا، اليمين قد لا تقدم في بعض الأمور، أو قد لا يعتني الشارع الحكيم بتقديم اليمنى في بعض الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف من صلاته إذا سلم انصرف. طب ينصرف عن يمينه أم عن شماله؟ بعض الناس يرى أنه لا يجوز لك أن تنصرف إلا عن الشمال أو أن عن اليمين، أو أن السنة أن تنصرف على اليمين. يقول: لا تجعلوا للشيطان نصيب من هذه الصلاة التي يتقدم بها الإنسان إلى ربه، فيرى أنه لا يحل له إلا أن ينصرف عن يمينه، وهذا خطأ. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه أو عن شماله لا إشكال في هذا. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة عن السدي قال: سألت أنسا: كيف أنصرف إذا صليت؟ كيف أنصرف إذا صليت، عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه. يبقى كان ينصرف عن يمينه، وابن مسعود يروي أنه كان ينصرف عن شماله. يبقى الأمر في هذا سهل وليست في هذا سنة، فينصرف الإنسان كيف شاء. وكما ذكرنا أن في بعض روايات عبد الله بن مسعود أنه كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يكون ينصرف عن شماله وليس عن يمينه، لكن أنس ينقل أنه أيضا كان ينصرف عن يمينه. إذن الأمر هنا عائد إلى العادة، وكيفما انصرف الإنسان من صلاته لا سنة في هذا. وحدثنا أبو كريب محمد ابن العلاء قال: أخبرنا ابن أبي زائدة يحيى بن زكريا عن مسعر بن كدام عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال: فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. يبقى الإمام النووي بوب عليه بباب استحباب يمين الإمام، إن يكون إنسان عن يمينه، عن يمين الإمام، فإذا انصرف توجه إلى الناس. يبقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوجه إلى الصف الأيمن حال انتهائه وانصرافه من صلاته. قال: وحدثناه أبو كريب وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعر بهذا الإسناد ولم يذكر يقبل علينا بوجهه. قال: وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ورقاء ورقاء بن عمر بن كليب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال: وحدثنيه محمد بن حاتم هذا بن ميمون وابن رافع القشيري قال حدثنا شبابة ابن صوار حدثنا ورقاء وابن عمر بهذا الإسناد. وحدثني يحيى بن حبيب الحارسي حدثنا روح هذا بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت عطاء بن يسار يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وحدثناه عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب مصنف المشهور أخبرنا زكريا بن إسحاق بهذا الإسناد مثله. وحدثنا حسن الحلواني حسن بن علي بن محمد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حماد: ثم لقيت عمرو فحدثني به ولم يرفعه. يعني حدثنا بهذا الحديث ولم يرفعه، جعله من كلام أبي هريرة، وهذا لا يضر حقيقة، وإنما يبين الإمام مسلم ويشرح أسانيد هذا الحديث ويبين أن عمرو بن دينار بعد ذلك لم يرفعه. نعم، يبقى في هذا الحديث الإمام مسلم ساق له بعض الروايات والشواهد وشرح علة من علله أنه قد روي عن عمرو بن دينار موقوف هكذا، فهل يشير الإمام مسلم إلى تصويبه إلى تصويب موقوف؟ الظاهر لا، الظاهر أن الإمام مسلم ساق الموقوف ليبين أنه ثم يعني عمرو بعد ذلك عمرو بن دينار أوقف الخبر، وأظن أن هذا لا يضره لأنه صدره من رواية شعبة عن ورقاء، وشعبة لا يروي إلا صحيح روايات الشيوخ. إذا أقيمت الصلاة اللي هي صلاة الفريضة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني التي فرضت في وقتها لا غير. وعلى هذا إذا أقيمت الصلاة وشرع الإنسان في صلاة فهذه الصلاة الصواب أن تقطع ويلحق الإنسان بصلاة الفريضة التي أقيمت. وأما إن كان الإنسان، وهذا رأي شيخ الإسلام، يدرك تكبيرة الإحرام واستطاع أن يختم الصلاة التي صلاها، فحينها لا بأس أن يتم ويعني يلحق بالإمام. وبعض الفقهاء يرى غير هذا، إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يرى جواز حتى إتمام الصلاة. الإنسان لا يشرع له أن يبتدئ في صلاة بعد الإقامة، يبقى إذا أقيمت الصلاة هذا الحديث حال إقامتها، فإذا أقيمت وابتدأ الإنسان في الصلاة قالوا هنا لا تصح الصلاة، وعليه أن يترك الصلاة ويلحق بالإمام. لكن إن شرع في الصلاة قبل الإقامة وبينما هو في صلاته فأقيمت الصلاة قالوا هذا لا يترك، ولا تبطل أعمالكم، لا تبطل عملك، ولكن تم الصلاة ثم الحق بالإمام. وهذا رأي حقيقة فيه شيء من الضعف. حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي الإمام راوي الموطأ، اعتمده مسلم واعتمده الإمام البخاري في رواية موطأ مالك. حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله، طبعا عبد الله بن مالك بن بحينة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خبر مرسل ويصوب الإمام مسلم الإرسال، هو ساق بعد ذلك قال القعنبي عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه قال، وقوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ. طيب، هذا شاهد احفظوه عن ظهر قلب، هذا شاهد يحفظ عن ظهر قلب ولا ينسى أبدا، هذا يوضع في أعين من يقول أن الإمام مسلم لا يسوق أخبار معلة في صحيحه. طيب، هذا الخبر خبر مرسل، عبد الله بن مالك بن بحينة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تصحح هذا الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت الصلاة صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربع. قال الإمام مسلم قال القعنبي عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه. قال أبو الحسين مسلم وقوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ. فهل نصحح هذا الحديث؟ هذا الحديث ينقله الناس على أنه من مسلم، مع أن هذا الخبر خبر معلول، يعني يعله الإمام مسلم ويقول إن ذكر الأبي هنا خطأ، وأن الصواب في هذا الحديث أنه مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة هذا شاهد جلي وظاهر جدا، وتكلم عليه الإمام الدارقطني في التتبع، وقال إن الصواب من لم يذكر عن أبيه وأبو مسعود في الأجوبة. يعني هناك نقاشات طويلة حول هذا الحديث، وهذا أكبر شاهد على ما ذكرناه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة قال أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يصلي والمؤذن يقيم، فقال أتصلي الصبح أربع؟ قال حدثنا أبو عامر أو قال أبو كامل، نعم حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا حماد يعني ابن زيد حا وحدثني حامد ابن عمر البكروي حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حا وحدثنا ابن نمير هذا محمد ابن عبد الله ابن نمير حدثنا أبو عوانة الوضاح كلهم عن عاصم طبعا عاصم الأحول هذا حا وحدثني زهير بن حرب واللفظ له حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء، صلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان بأي الصلاتين اعتدت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ طبعا لأن هذا الفعل أو هذه الفعلة فعلة خاطئة، لا يصح أن يفعل الإنسان مثل هذه الفعلة، أن يدخل يجد الناس يصلي الفريضة فيدخل فيصلي ثم يلحق بالإمام، هذا فعل غير صحيح وهو خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد منه أن النبي لم يبطل له الصلاة التي صلاها وحده، ولهذا هي صلاة صحيحة عند كثير من العلماء، وعليه أن يصحح هذه الفعلة ويعلم السنة في هذا الباب. لعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى نقف ها هنا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات إنه جواد كريم، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.